الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد في كتابه الكبائر سادسا: باب الفرح. وقول الله تعالى: إنه كان في أهله مسرورا. وقوله تعالى: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، الآية. وقوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، الآية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أما بعد. هذا هو الدرس الثاني من كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الكبيرة السادسة التي ذكرها: الفرح. الفرح انقسم إلى قسمين: فرح بالطاعة، فرح بالخير، فرح بالتوحيد، فرح بالسنة، فرح بنعمة الله عز وجل. وهذا الذي قال الله عز وجل عنه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا فرح محمود، وإنما الفرح المذموم هو الفرح الذي يدعو إلى الأشر والبطر: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الفرح الذي ينظر صاحبه إلى حظ النفس وينسى عون الله وينسى ستر الله عز وجل عليه إلى غير ذلك. وأيضا الفرح الذي يكون بالمعصية، حب المعصية ويركن إليها قبل ذلك الشركيات والبدع. بينما المؤمن كما قال الله عز وجل: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فقال الله عز وجل: إنه كان في أهله مسرورا، إخبار عن الكافر في الدنيا. كان مسرورا بصنيعه، مسرور بشركه، مسرور بمعاصيه، بل كان يضحك على المسلمين والمؤمنين. والمؤمن: كنا قبل في أهلنا مشفقين، خائفين من رب العالمين سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأشرة شر، أي الفرح والبطر شر. وقول: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء من أمور الدنيا حتى إذا فرحوا بما أوتوا وأخلدوا إليه ونسوا الآخرة أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، هالكون لا يبقى لهم.
أحسن الله إليكم. قال سابعا: باب ذكر اليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وقول الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقوله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ولفظه: سئل ما الكبائر فقال: الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله.
وهذا أيضا من الكبائر: اليأس من روح الله والأمر من مكر الله، فهما كبيرتان عظيمتان. قال الله عز وجل: إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي المقابل قال الله عز وجل: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي الكافرون. فالله عز وجل موصوف بأنه الرحمن الرحيم، وأنه الكريم ذو الإحسان ذو الجود ذو الفضل إلى غير ذلك من خصائصه العظيمة ومن صفاته الجليلة التي تجعل من يعرفه لا يأس منه بل يرجوه ويطمع فيما عنده ويحسن الظن به ويتوكل عليه ويعتمد عليه، فلا يأس من روح الله. كم من ضيقة تلاها الفرج، وكم من عسر تلاه اليسر، وكم من مرض تلاه العافية، وكم من قلة تلاها الكثرة. فهو الله الذي يغير إلى الخير الإنسان، وهكذا لا يأمن مكر الله. وكم من ناس دمدم عليهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، ودمرهم، فهو شديد العقاب بالطول سبحانه وتعالى. والمؤمن يعبد الله بالخوف والرجاء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال ابن مسعود: أكبر الكبائر الإشراك بالله، معلوم إن الشرك لظلم عظيم. والأمن من مكر الله، الأمن المطلق من مكر الله، هذا كفر لا يكون إلا من كافر. أما المؤمن فلا يزال خائفا وجلا حتى مع عمل الصالحات، يعمل الصالحات ويخشى أن لا يقبل منه. والقنوط من رحمة الله، القنوط الكلي، بحيث يعني يقنط قنوطا كليا، فيعطل الله عز وجل من صفاته العظيمة الدالة على سعة رحمته، على سعة فضله، وعلى قدرته في تغيير الحال. لما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. واليأس من روح الله، اليأس معنى القنوط، يأس من روح الله بمعنى أنه لا يفرج عنه ولا يغير حاله ولا يلقى الخير بعد أن نزلت به الشدة، نعوذ بالله من هذا حاله. ربما يموت مرتدا، ربما يموت كافرا. علمت رجلا قتل أمه وأباه وأخته وزوجته وأظن بعض أبنائه، ثم دخل السجن، فكان يحفظ في القرآن ويؤذن وينظف المسجد، فقنطه بعضهم ويأسه من روح الله، فعند ذلك ترك العمل وترك الصلاة وترك كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ناس: يا رسول الله أو يا محمد، إن الذي تدعو إليه لحسن، ولكن زنينا فأكثرنا وقتلنا فأكثرنا، فأنزل الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا لمن تاب. والآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في من مات على الشرك لا يغفر له، ومن مات على التوحيد يرجى أن يغفر له وقد يؤاخذ بذنبه وجريرته. فانظر إلى ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فقنطه، قال: لا يتوب الله عليك، فقتله فتم به الماء. ثم ذهب إلى عالم فرجاه في الله فمات فتاب الله عليه. وباللفظ الآخر عن ابن عباس مرفوع عن سئل: ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله، على المعنى السابق. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. قال ثامنا: باب ذكر سوء الظن بالله، وقول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقول الله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، وقوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أكبر الكبائر سوء الظن بالله. رواه ابن مردوي. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. أخرجاه. وزاد ابن أبي الدنيا: فإن قوما أرداهم سوء ظنهم بالله، فقال تبارك وتعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. زاد أحمد وابن حبان: إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله.
وهذا أيضا من الكبائر، ظن السوء بالله، هو الداعي إلى الشرك، الداعي إلى البدعة، الداعي إلى الضلالة، كما أخبر الله عز وجل عن المنافقين الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، يظنون بالله غير حق ظن الجاهلية، أنه يدير المشركين على المؤمنين، أنه لا ينصر المؤمنين ولا يمكن لهم أن يذهب دينه، يذهب دينه ولا يبقى. وتكلم ابن القيم رحمه الله بعد ذكره لغزوة أحد في زاد المعاد على هذا المعنى بكلام النفيس: فالمعطلة ممن ظن بالله ظن السوء، حيث عطلوه عن صفات الكمال والجلال. والممثلة من ظن بالله ظن السوء، حيث مثلوه بمخلوقاته الناقصة العاجزة. وهكذا الرافضة ممن ظن بالله ظن السوء، حيث ظنوا أن يجعل وزراء محمد صلى الله عليه وسلم شر البرية، ويمكن لهم ويعلي شأنهم ويقربهم، وهكذا أشياء كثيرة. والمنافقون ممن ظن بالله ظن السوء، كل مبطل له حظ من ظن السوء. في القدرية أيضا الجبرية والقدرية المعتزلة من ظن بالله ظن السوء. أما أهل السنة فظنهم بالله حسن حتى في شدة المحنة، وهو يظن بالله خيرا فيلقى من الله الخير، ويجد ربه سبحانه وتعالى عند ظنه الحسن. ولهذا جاء في الحديث: لا يموتن أحدكم إلا هو أحسن الظن بالله. وجاء في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وقد تكلم العلماء على هذه المسألة، على مسألة إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى وتقديم الرجاء عند الموت، وفي الحياة يكون الخوف والرجاء يعني في حال واحد كجناحي الطائر، وقدم بعضهم الخوف قليلا لا بحيث لا يؤدي إلى القنوط، من أنه سبب لماذا؟ سبب للبعد عن المعاصي والسيئات. فالشاهد أن الظن السوء بالله كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يصل إلى الشرك، العياذ بالله، قد يصل إلى الكفر. فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. ظن بالله الظن الحسن، حتى وإن أصابك بمصيبة ما ظلمك، ربما أصابك بها ليرفع درجتك، أو ربما أصابك بها ليكفر سيئاتك، وهكذا. وإذا رأيت تمكن لأهل الكفر فالله له الحكمة البالغة والحجة الدامغة والعاقبة للتقوى، فتجد أن المسلمين كانوا على الظن الحسن بربهم في شدة الأحوال وأسوأ المواقف التي مرت بهم، حتى أنهم لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الله المستعان. فالله عز وجل صفاته صفات عالية وصفات عظيمة جليلة وصفات كمال وصفات بر وإحسان وصفات كذلك أخذ وانتقام، لا يعجزه شيء. فأي مخالفة في هذا الباب من الظن السيء، والناس فيها بين مقل ومستكثر، الطيارة من ظن السوء، والفعل الحسن من ظن الخير، المهم أن نبقى مع حسن الظن بربنا سبحانه وتعالى، فإنه لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء. أما قول أكبر الكبائر سوء الظن بالله عند ابن مردويه، ما أعرف هذا الحديث هل يصح أم لا، لكن على المعنى الذي سقناه أن من سوء الظن ما يكون شرك أكبر، ومن سوء الظن ما يكون بدعة، ومن سوء الظن ما يكون معصية. وحسن الظن بالله هو المتعين على الإنسان، على الإنسان، فإن أصابه شيء فمن نفسه، إن أصابك حسنة فمن الله، إن أصابك سيئة فمن نفسك، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تاسعا: باب ذكر إرادة العلو والفساد. وقول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخرجه. وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
وهنا أن من الكبائر أيضا ذكر إرادة العلو والفساد في الأرض. هذا هو طريق الكافرين، طريق المخالفين لدين رب العالمين. أما المؤمن الموحد يريد أن تكون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. نحن قومنا عزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. هكذا يقول عمر رضي الله عنه: تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا. علوا يعني بغير طاعة الله، وإلا فإن طاعة الله سبب للرفعة. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. من تواضع لله رفعه الله. لكن هؤلاء الذين يريدون علوا في الأرض وفساد في الأرض بالباطل، بالشرك، بالبدعة، بالقتل والقتال، بالظلم، العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. وحديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. خرجاه دليل على أن المسلم متواضع، حب الخير لأخيه المسلمين، غير قاهر لهم، غير متسلط عليهم، بل إنه يعفو ويصفح. هذا حديث عظيم. لا يؤمن أحدكم ما لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. يحب لأخيه الاستقامة، يحب لنفسه الاستقامة، وهكذا يحب لأخيه السلامة كما يحب لنفسه السلامة. أما الحديث الآخر: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به، يحسن بعض أهل العلم بشواهده، وفي سنده نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري ضعيف، ولكنه يدخل تحت عمومات. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم فائزون، ومن يطع الله ورسوله يخشى الله ويتقيه وأولئك هم المفلحون. الشاهد بأن المؤمن هواه في طاعة الله، والكافر هواه في طاعة الشيطان. فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله.
أحسن الله إليكم. قال: باب العداوة والبغضاء. وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية. وقال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، الآية.
المؤمنون أخوة، فلا يجوز المؤمن أن يعادي أخاه المؤمن، بل الأخوة الإيمانية بينهم، وإن وقعت بينهم بعض الأمور الدنيوية. فالعداوة المبنية على الظلم، المبنية على القهر للمسلمين وأذى المسلمين، لا تجوز. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا قد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بينما العداوة للكافرين: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه: لا أستغفرن لك. هذا قبل أن يوحي الله إليه أنه عدو لله، فلما تبرأ منه بعد ذلك. الشاهد أن المؤمنين ينبغي أن يكون بينهم المحبة والصفاء والتعاون والإخاء والعفو والتجاوز، إنما المؤمنون أخوة. بينما العداوة تكون للكافرين، تكون للمنافقين، تكون للمعرضين عن طاعة رب العالمين كلهم بقدره. هذا هو الإنسان يطهر قلبه من عداوة الصالحين ومن بغض الصالحين. ومن أسوأ العداوة عداوة الرافضة للصحابة ولمن سلك سبيلهم، وبغض الرافضة للصحابة ومن سلك سبيلهم. محمد رسول الله والذين معه شداء الكفار رحمة بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالكفار يغتاظون من المؤمنين وكذلك يبغضون المؤمنين. قال سمامه قبل إسلامه: يا محمد، والله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، ولا وجه أبغض إلي من وجهك، ولا دين أبغض إلي من دينك. ثم قال بعد ذلك: أن هداه الله فصار وجهك أحب الوجوه إلي، وصار دينك أحب الدين إلي، وصار بلدك أحب البلد إلي. فبغض الصحابة من صنيع المنافقين ومن صنيع الرافضة والملحدين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار: لا يبغضهم إلا مؤمن، لا يبغضهم إلا منافق، ولا يحبهم إلا مؤمن. وهكذا في علي بن أبي طالب، فبغض الصحابة من أفعال النفاق ومن أفعال الشرك والشقاق، صلى الله السلامة والعافية.
أحسن الله إليكم.
وهكذا بغض بقية المؤمنين: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإن أغلب يعني ماذا المناوئين للدين تجد عندهم بغض لحملته، بغض لعلمائه، بغض لأهل ملته، صلى الله السلامة والعافية. وهذا البغض يؤدي به إلى بغض أحكام الله وبغض وحي الله، التنكر لذلك، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. قال الحادي عشر: باب الفحش. وقول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. الآية:
الفحش وحب الفحش والرضا بالفحش، يعني من الأفعال القبيحة، فكئب بمتعاطي الفحش. والفحش ما فحش من الأقوال والأفعال، ولذلك سمى الله الواط فاحشة، سمى الزنا فاحشة، لما فيه من الفحش المخالف للشرع. وهكذا الشاهد: إذا كان الذي يحب أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا له عذاب أليم، فكيف بفاعلها ومتعاطيها والمسارع فيها؟ وكيف بمن ربما كان من الدعاء إليها وربما كان من الناشرين لها؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذا باب عظيم انتشر في هذه الأزمنة: فحش القول، فحش الفعل، فحش الصور، فحش المخالطات، فحش في كثير من الأمور التي يتعاطاها الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وقوله تعالى: فإذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. المؤمن ينصح لله، يحب الصلاح، يحب الصالحين، يحب الأفعال الحسنة والخير، ويبعد عن الفحش والفواحش. بينما الكفار كانوا يجعلون الفحش بإذن الله، قالوا: الله أمرنا بها، تعالى الله عن قولهم وعن أفعالهم. وأسوأ الفحش ما يفعله الرافضة أيضا في قضية اتهام عائشة بما برأها الله منها، وكان سبب نزول هذه الآية: الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فيه هذا الشأن، ويدخل فيه غيره من الأمور من باب يعني العموم. فالإنسان ينبغي أن يكون بعيدا عن الفحش والتفحش، حتى الفحش القولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فكيف إذا كان أيضا الفحش الفعلي؟ المرأة تتبرج وتخرج زينتها تعطرة متطيبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أي امرأة خرجت متعطرة لشم ريحة فهي زانية. وكيف إذا كان الشباب لا سيما في هذه الأيام يتأثرون بهذه الدعوات، دعوة إلى اللواط، الدعوة إلى تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء والعكس، يعني هذا كله من الفحش. التبرج أيضا، تبرج النساء من الفحش. هذه القصات، الإحلاقات التي يفعلها العصاة من المسلمين من التشبه بالكافرين من الفحش. فكل هذه الأمور الفاحشة التي حرمها الله عز وجل ينبغي الإنسان أن يحترز منها، وإلا كان واقعا في كبائر الذنوب تعاطي لها. وقد علمنا أن كبائر الذنوب لا تغفر إلا بالتوبة، فمن مات عليها يخشى عليه من عذاب الله وبطشه ونقمته وغضبه. أسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله رب العالمين.